من بنين وبنات وأولادهم، ومنهم من خصص بأقاربه في النسب وهم المنتسبون إلى أبيه وجده وأبي جده، وهكذا ناحية النسب. وكذلك فيما يتعلق بالفروع أنه يكون على أولاده فيشمل بذلك الذكور والإناث، وكذلك أولادهم أولاد الذكور دون أولاد الإناث إذا كانت المرأة متزوجة من غير قبيلتها ومن غير أقاربها، فإن أولادها يكونون من قبائل أخرى أو من جهات أخرى ليست من النسب وليست من قرابة النسب. ومنهم من قال إنه ينصرف إلى آبائه بالإسلام، يعني فلا ينصرف إلى البعيدين مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون للآباء الذين دخلوا في الإسلام، ولا يدخل في ذلك من كان فوق ذلك ممن لم يكن مسلما. الفروع تكون خاصة لآبائه في الإسلام، أما أجداده الذين لم يسلموا فلا ينظر إلى فروعهم ولا يدخل في ذلك الفروع. لكن البخاري رحمه الله لما أورد حديث أبي طلحة أبي أنس في قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، لما قال له عن بستانه أنه يريد أن يجعله في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعله في الأقربين أو في فقراء قومك في فقراء قرابتك، فجعله لحسان وأبي بن كعب، جعله لحسان وأبي بن كعب ولم يجعل لأنس منه شيئا، لأنهم أقرب إليه لأنهما أقرب إليه يعني إلى أبي طلحة من أنس رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله ذكر أن ذكر نسب أبي طلحة وذكر نسب أبي بن كعب ونسب حسان بن مالك، كيف يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم حسان ثالث رضي الله عنه، وكيف يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يلتقون بأبي طلحة، فإنه ذكر نسب حسان وأنه يلتقي مع أبي طلحة في أبيه الثالث، وذكر نسب أبي وأنه يلتقي مع أبيه الثالث. لكن كون حسان أقرب من أبي مع ذلك أعطاه لهذا ولهذا، وهذا لا يدل على أن المانع من كونه لم يعطي أنس من أجل أنه أقرب، لأنه لو كانت قضية يعني تختص بالقريب لكان حسان أولى من أبي، لأن حسان أقرب من أبي في النسب، لأن هذا يلتقي مع أبيه الثالث وهذا يلتقي مع أبيه السادس، وحسان يلتقي بعد السادس. ولو كانت القضية قضية قرب وبعد لاختص بذلك حسان دون أبي. لكن قال بعض العلماء لعل أن أبا طلحة أعطاه لحسان وأعطاه لأبي وكانوا متفاوتين في الدرجة لأنهم من فقراء قوم، وأنس بن مالك لكونه مقتول ولكونه أبو زوج أمه اللي هو أبو طلحة فلم يعطيه شيئا بما حصل لهم من الاستغناء في كونه فيه قرابة من جهة أخرى وأنه يعني يصله ويحسن إليه ويعطيه من غير هذا الطريق الذي هو وقف هذا الإنسان ووقف هذا الشيء الذي أراد أن يخرجه فأرشده من صلى الله عليه وسلم أن يجعله في أقاربه. قال بعض العلماء لعل حتى فهم هذا أجي أنهم أقرب منه، ولكن لكونه فاوت بين حسان وأبي وهما ليس في درجة واحدة قد يفهم منه أنه إنما ترك في الاستغناء استغنائه عن هذا، لأن هؤلاء مستقلون بأنفسهم وهم فقراء. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فكان ربيبا أبي طلحة، فإحسانه إليه وبره إليه يكون متصلا ويكون مستمرا بخلاف هؤلاء المتقلين. وأراد البخاري رحمه الله رياض الحديث فيه، لأن المقصود بالقرابة هو لو بعدت، لأنه لما قال اجعله من فقراء الأقربين أعطاه لمن يلتقي بأبيه الثالث وبأبيه السادس. فالقرابة ليست قرابة مستقلة في الأب الأول والثاني والثالث فقط، وإنما إلى السادس. فدل هذا على أن كل هذا يدخل تحت القرابة، لأنه لما قاله اجعله في الأقربين أو فقراء الأقربين أو فقراء قرابته أدخل أعطاه لهذا وهذا، مع أن أبي يلتقي معه في أبيه الثالث. فدل هذا على شمول القرابة لمن كان كذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث أشار إليها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه رأى عشرة الأقربين على النادي في بطون قريش يا بني فهر
يا بني فهر يا بني عديد
يا بني فهر يا بني عديد. فهؤلاء يعني آباء ليس قريبا، وإنما فيه عدة أشخاص بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بين هؤلاء، لأن بئر بن مالك بينه وبينه من أجداده البعيدين وليس من الأجداد القريبين. فدل هذا على أن هؤلاء من الأقربين، لما قالوا أنت عشر الأقربين وقد يا بني فلان يا بني فلان، مع أنهم إنما يلتقون معه في جد بعيد، دل على دخول القرابة. ومثل ما ذكره الحديث الأول من أن أبا طلحة جعله في الأقربين ومنهم من يلتقي في جده الثالث، فدل هذا على أن القرابات أنها ليست خاصة من الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وإنما تكون فوق ذلك في أولادهم ونسلهم، ولو كانوا يلتقي في الجد السادس أو السابع لا حصرت في نوع معين من الفقراء، لكن من يكون أقرب يكون أولى إذا حصل الاستواء في الحاجة. من يكون أقرب فإنه يكون أولى، إن أولاد الجد أولى من أولاد أبي الجد إذا حصل تساويه في الحاجة، ولم يتسع المقام لاستيعابهم جميعا، لأن الأقرب فإنه يكون الأقرب في الأقرب. وأما إذا حصل الاتساع والاستيعاب إنه يمكن أن يعطى من كان أقرب ومن كان أبعد، مثلما حصل لطلحة في إعطائه من يلتقي معه في جده الثالث ومن يلتقي معه في أبيه الثالث وفي الثالث. وكذلك أيضا
يا معشر
قريش، قال هذا عندما نزل عليه أنزل عشرة الأقربين، لأنه قال يا معشر قريش، فهم داخلون في قراباته.
قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
ضرب تحت هذا هذه الترجمة في أبي هريرة في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعد أن رجل عليه وأن عشيرة الأقربين، لأنه نادى لعمنا ثم خصص. هل الشاهد في إيراد الحديث في هذه الترجمة وللنساء والولد في ذكر هذه القضية عن نجع عليه الصلاة والسلام ولابنة فاطمة رضي الله عنها، فإن هذا فإن كل منهما يدل على لفظ النساء ولدخول النساء، فالنساء تخلى في الأقارب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنزل عليه واحد وعشرون الأقربين قال يا صبية وقال يا فاطمة، فإذا دل على أن النساء داخلة في الأقارب سواء من ناحية أصوله لأن صفية عمته هي بنت عبد المطلب هي عمته عليه الصلاة والسلام هي داخلة في الأقارب، وكذلك ابنته فاطمة داخلة تحت عموم الأقارب، ودل هذا على شمول النساء في أقارب الإنسان. عندما يوقف على أقاربه فإنه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء كالعمة وكالبنت، وكذلك ذكر الولد أيضا مطابق للترجمة ذكر فاطمة أنها داخلة تحت هذا اللفظ اللي هو الولد، لأن الولد عند الإطلاق يشمل الذكر وأنثى خلاف البنين فإنه خاص في الذكور، لكن ذكر الولد يشمل الذكر والأنثى. الله عز وجل يوصي الله في أولادكم الله في أولادكم، لذلك ذكر الفروض الزوج والزوجة وأن زوج أو نصف يدخل ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، كلمة الولد يدخل تحت الذكر والأنثى، كذلك بالنسبة للزوجة ربع كلمة الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا لفظ الأقارب يشمل الأولاد ذكورا وإناثا، ويشمل كذلك النساء، لأن الحديث فيه ذكر فاطمة وذكر صبية، فهذا يدل على دخول النساء الأقارب ودخول الولد في الأقارب.
قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناه على من وليه أن يأكل، وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة. فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه.
ذكر تحت هذه الترجمة ما حصل وقت عمر رضي الله عنه قال لا حرج على من له يأكل من عروس ولم فهو يشمل مما إذا كان هو المتولي له أو المتولي غيره لو أن يكون الواقف هو المتولي والذي يقوم به وبالعمل عليه فله أن يأكل مقابل عمله بمعروف. وكذلك أورد به الحديث حديث الرجل الذي أهدى بدنه وراه النبي صلى الله عليه وسلم يسوقها فقال له اركبها قال انها بدنه فامره بان يركبها فدل هذا على الانتفاع في الجمله انتفاع الواقف بوقته هذا النبي عليه الصلاه والسلام ارشد هذا الرجل الذي يسوق البدنه الى ان يركبها والركوب انتفاع ركوبه اياها انتفاع منه بها فدل هذا على جواز مثل ذلك. وعند الواقف يمكن ان ينتفع بوقفه مثل ما حصل بالنسبة لهذا الرجل الذي سوق البدنة فركبها وأذن له بركوبها. وكون عمر رضي الله عنه قال بوقفه لا حرج على من وليه ان يأخذ المعروف وهو يشمل ما اذا كان الواقف هو الولي هو أو غيره.
قال باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يقص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه. قال باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز.
باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. لا يلزم القول لمن يوقف عليه لا يلزم به القول لمن يوقف عليه وإنما يمكن أن يكون بيده الوقوف عليه ويمكن أن يكون بيد غيره وذكر حديث عمر رضي الله عنه وأنه
قال لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل.
عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يقل أنه يكون عمر أو غيره فدل هذا على أنه ليس بالمتعين أن الوقف لا يلزم إلا إذا قبضه من وقف عليه بل يمكن أن يكون بيد صاحبه ويمكن أن يكون بيد غيره ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه ثم كذلك أشار إلى حديث أبي طلحة وهو الذي تقدم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يجعلهم على قرابين وأن حصل منه تقدم وهو لم يقبض. هذه المخاطبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج منه لله عز وجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حيث شاء فقال أرى أن تجعله في الأقربين ولم يحصل قبض. فدل هذا على أنه يمكن الوقف بدون قصد وأنه لا وأن الوقف ليس مثل الهبة التي تحتاج إلى قبض لأن هذا حق لله عز وجل وخرج منه الإنسان، ولكن لا يلزم عند الخروج أن تتعين الجهة التي خرج إليها وأن تقبر ويسلم لها، بل يمكن أن تصل وقت دون قبر كما أرشد وكما يرشد إلى ذلك ما جاء في وقت عمر وما جاء في حديث أبي طلحة لفستانه الذي خرج منه لله عز وجل وجعل أمره إلى رسول عليه الصلاة والسلام فقال أرى أن تجعله في الأقربين، وبعد ذلك أعطاه لهؤلاء اليهود حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن جميعهم.
قال باب إذا قال داري صدقة بالله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي ذي روحا وأنها صدقة بالله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.
هذه ترجمة مقصود منها أن الإنسان إذا وقف شيئا ولم يعين الجهة التي يصرف لها الوقت فإن ذلك يصح، ثم يجعله في الأقربين أو حيث شاء، لا يكون الوقت يتوقف على تعيين من يوقف عليه، بل إذا خرج منه لله عز وجل ولم يعين الجهة التي يوقف بها الوقت فإن ذلك يصح، ويجعله إما في أقاربه أو حيث أراد، يعني يجعلها في أنواع الخير وأمور الزر المطلوبة. يمكنه أن يكون هذا الذي هو توزيعها أو بيان جهة فرضها يكون بعد ذلك، ولا يتوقف ثبوت الوقت على تعيين من يوقف عليه، بل يقف الوقت ويخرج من ملكه بتوقيفه وإن لم يعين الجهة الموقوف عليها، ويعينها فيما بعد ذلك إما لأقاربه أو غير أقاربه. وحديث أبي طلحة أخرجه البخاري رحمه الله أو أشار إليه مستدلا به على هذا الأمر، لأن أبا طلحة ما عين الجهة وإنما قال هو لله عز وجل، فالرسول أقره على هذا واقترح عليه أو أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعلها في الأقربين وجعلها في أقربها، فدل هذا على صحة الوقت دون أن يسمى الجهة المقصود عليها الترجمة السابقة تتعلق بالقبر، وهذه تتعلق بعدم تعيين الجهة المقصود عليها وأن ذلك يصح. وبعض العلماء قال لا يصح إلا إلى عين، فلا يصح الوقت إلا إلى عين، وإذا العين يبقى على ملكه، وهذا ليس صحيح لأن حديث أبي طلحة يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما حق فعل وكان لم يعين الجهة الموقوف عليها، فدل هذا على صحة مثل هذا العمل. ولكن ماذا يصنع حيث لم يعين؟ أشار البخاري إلى أنه يجعلها في الأقربين كما حصل الإرشاد لها في طلحة، وهذا هو الذي نص، وهذا سبب تنصيصه على ذكر الأقربين لأنه جاء في حديث في طلحة أو حيث أراد، سواء في الأقربين أو في غير الأقربين.
قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مغرد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، وقال يا رسول الله
إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهد أن حائط المحراب صدقة عليها. قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي وهو جائع.
باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي وهو جائع. وإن لم يعين الجهة التي يصرف عليها الوقت الذي أوقفه عن 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 أمه، هنا فيه تعيين الذي وقف له، ولكن ما في تعيين الموقوف عليه، فالذي مضى ما في ذلك الموقوف عليه ولا الموقوف له، وأن الإنسان يتصدق من قبله هو عن نفسه ولا يعين الجهة، ثم يجعلها في الأقربين حيث شاء كما مر. وأما هنا عين من جعل له الوقت، ولكنه لم يعين من يجعل من يصرف إليه، الذي وقف له وقوف له الذي يرجع ثوابه إليه عين، لكن من لم يعين من يصرف له ومن يدفع إليه. ودل هذا على جواز مثل ذلك، وأن الإنسان له أن كما أن له أن يخرج شيئا يتصدق به عن نفسه ولا يعين الجهة المصروف عليها ويضعه في الأقارب حيث شاء، فكذلك هنا إذا جعل الشيء عن غيره وثوابه لغيره ولم يعين الجهة المصروف إليها والمصروف لها فإن ذلك يصح. وأورد في هذا الحديث قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد خزرج، وأنه كان في سفر وتوفيت أمه وهو غائب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها، فأمره بأن يتصدق، فدل هذا على جواز ذلك. وفيه دليل على الصدقة عن الغير، الصدقة عن الميت، وأنها تصح. هذا مما ينتفع فيه الأموات بعمل الأحياء وبسعي الأحياء، فإذا تصدق الإنسان عن غيره سواء كان قريبه أو غير قريبه فإن ذلك ينفعه. هذا مما ثبتت به السنة في كون الأحياء يعملون أعمالا لينتفع بها الأموات، لأن الصدقة عن الميت صدقة ثبت فيها لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ثبتت في أمور أخرى. والذي ينبغي هو الاقتصار على ما ورد في السنة في النيابة وفي الإحسان إلى أو دفاع الأموات في سعي الأحياء، يكون في حدود ما ورد في السنة. قد جاءت الصدقة وجاء في الصوم والإنسان يصوم عنه سواء نذرا وأمرا واجبا أو شيئا واجبا، وكذلك أيضا مثل الأضحية، وكذلك دعاء، وكذلك الحج، كل هذه جاءت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته أو ثوابته فهو جائز. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أن عبد الله بن سعد قال سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. قال باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه وهو جائز.
باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه وهو جائز. خذ من هذا وهذا يعني وقف المنقولات الأشياء المنقولة أنه لا يختص بالأمور الثابتة. كذلك أيضا المشاع أن هذه الترجمة يراد بها وصف المنقولات وكذلك أيضا المشاع. محل الشاهد وأورد قطعة من حديث عروة كعب بن مالك رضي الله عنه هو حديث طويل يأتي بالمغازي للإمام البخاري، ولكنه أورد هذا المقطع من هنا والاستدلال به على صحة وقف المنقول وكذلك وقف المشاع. ومحل الشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك، فإن مالك يعني يكون فيه المنقول وفيه غير المنقول وفيه الرقيق وفيه الدواب، كل هذا يدخل تحت كلمة المال. كونه قال أمسك بعض مالك يدل على ما ترجم له البخاري من صحة وقف المشاع ووقف الأشياء المنقولة والإنسان يتصدق بها ويخرج عنها لله عز وجل. وهذا الذي قاله بعد مالك رضي الله عنه إنما قاله بعدما حصلت توبة الله عليه ونزل فيه وفي صاحبيه القرآن يتلى يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت. هذه الآية نزلت في حق هؤلاء الثلاثة اللي هم كعب مالك وصاحبيه الذين مكثوا 50 ليلة وبعد ذلك أنزل الله التوبة توبته عليهم. إنه لما حصلت توبة من الله عليه ونزلت هذه الآيات بحقه وحق صاحبيه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من توبتي وإن من شكري من شكر لله عز وجل على هذه التوبة التي حصلت له من الله أن ينخلع عن ماله، يعني يخرج من ماله يجعل كل في سبيل الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك.
قال باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي في روحا. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها وهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو جره وزفره فبقى أي رسول الله فبقى أي رسول الله حيث أراك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بق يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. وتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان. قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيبة الذي بناه معاوية. قال باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه.
باب اذا تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه. المقصود من هذا انه اذا تصدق وفوض الامر الى الوكيل ثم الوكيل رد الامر اليه. اورد تحت هذه الترجمه حديث ابي طلحه في قصه صدقته وانه جعل الامر الى الرسول عليه الصلاه والسلام انه تصدق وفوض ذلك او قسمتها او تصريفها الى النبي عليه الصلاه والسلام فهو الوكيل عن ابي طلحه هنا في هذه الترجمه. ثم رد الوكيل اليه النبي صلى الله عليه وسلم رد الامر اليه وقال ارى ان تجعلها في الاقربين فتصرف ابو طلحه وجعلها في اقربها وذوي رحمه وذوي رحمه ومنه حسان رضي. في هذا هذه الروايه دليلا على ان المساله ليست مقصوره على حسان وعلى ابي بن كعب بل يعني اعطى غيرهما بخلاف ما تقدم في بعض الروايات انه يعني اعطى حسان ربي وان هذه الروايه تبين انه اعطاها لهما ولغيرهما وان ابي وأن حسان باع على معاوية حصته فقيل له أكبير صدقة أبي طلحة قال وما لي لا أفعل. وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة وفي هذا الحديث فيه دليل على أنها ليس وقف لأن الوقف لا يباع وهذا الوقف العين تبقى وإنما المنفعة هي التي يستفيد منها الموقوف عليه لكن دل على أنها صدقة وكما هو معلوم الصدقة يمكن الإنسان يتصرف فيها فإذا تصدق عليه بشيء فإنه يتصرف فيه كيف يشاء بالبيع والشراء والإهداء وما إلى ذلك. هذه الرواية يفهم منها أن القضية ليست وقت لأن الوقت هو تحديث الأصل وتسليل المنفعة فلا يتصرف الموقوف عليه في العين لأن يعني يخرجها عن ملكه بالبيع بل الوقت يقتضي عدم التصرف في هذا البيع والشراء انما هي باقية الرقبة او العين لا تباع ويتوهب ومنافعها باقية في حق من وقف عليه باقية يدفع شيئا فشيئا لمن وقفت عليه. فإذا هذا يفهم منه أن القضية ليست وقت لأنه لو كان وقفا لما ساغ لحسان أن يبيع نصيبه لأن الوقف لا يباع.
قال باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وجاك الذي يرزق ووال لا يرث وجاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك.
اللهم قول الله عز وجل وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أورد تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية وأنها لم تنسخ وإنما هي محكمة وأنه مما تهاون به وأن الحكم الذي اشتملت عليه مما تهاون به الناس. المقصود من هذا أن الفقراء المساكين وأولو القربى الذين لا يرثون أنهم يندب إلى أن يعطوا عند قسمة المواريث وهذا ندب واستحباب. فالذي لا يرث ويحضر القسمة وهو مستحق لفقره ولحاجته يندب ذلك وليس بواجب لأنه لو كان واجبا لكان لهم نصيب في الميراث
والميراث انما اعطاه الله تعالى من اعطاه اياه وقسمه على من قسمه عليه من الورثة. ولكن من لم يكن وارثا ويحضر قسمه فانه يندب ان يعطى. يعني مثل ما ان الناس عند الحصاد وعند الجدال يعطون الفقراء والمساكين اذا جاءوا اليهم يسألون او يتحرون، فان هذا يندب ويستحب. قال هما واليان ولم يرث فهذا هو الذي يرزق، يعني يعطي. ووال لا يرث هذا يقول الذات الذي يقول في المعروف. قيل ان المراد انه اذا كان المال يعني فيه سعة لانه يمكن انه يعطى منه فانه يعطى، واما اذا لم يكن كذلك يعني لقلته وليس من مجال لان يربط منه بشيء ويعتذر ويتكلم كلاما حسنا ويعتذر بلطف وانه ما فيه مجال وليس فيه سعة لان يدفع منه.
قال باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن المجلس. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي اختلفت نفسها وأراها لو تكلمت تصدق تصدقت، أما أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نزل، فقال اقضه عنها. قال باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه.
باب ما يستحب لمن مات فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. أرد في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي اختلفت نفسها فينفعها أن يتصدقوا عنها؟ قال نعم تصدق عنها. قوله اختلفت نفسها يعني معناها فجأة ماتت، فجأة ما حصل لها مرض حيث توصي تكلم بتصريف يعني مالها او اصاب شيء من مالها، وهو يرى انها لو تكلمت تصدقت. ويستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفعها ان يتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك تصدق عنها. فالبخاري رحمه الله قال من مات فجأة يتصدق عنه لأن هذا الرجل ماتت أمه فجأة واكتفت هل يتصدق عنها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عنها. وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه لأنه ما حصل له مرض حيث يفكر ويجعل شيء من مالك يتصدق به عنه ويصرف في أمور الخير. فارشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعني يتصدق عن أمه دل عليه هذا الحديث، دل هذا الحديث على مشروعية ذلك واستحبابه، وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه لأنه ما حصل له مجال أن يتفائل وابشر وأن يتأمل، وإنما مات فجأة حصل له مثلا يحصل الإنسان في حاجة السيارة ويحصل سقوط من مكان عالي ويموت. أما إذا الإنسان أصابه مرض فقد هو نفسه يفكر أو يأتي أحد ويذكر ويقول يعني هل أوصيك أو هل توصي أو لعلك توصي، ويكون عنده مجال لأن يتصدق أو يجعل شيء من ماله صدقة. لكن فإذا ما تفجر ما عنده يعني ما عندنا إمكان على هذه الحال. ثم بالنسبة لقضاء النذور عن الميت، سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قضائهم عن نذر على أمه فقال أقضي عن أشهد، لكن مقصود من الإشهاد هو حتى لا يكون هناك مجال لطمع الورثة وتلكؤهم ومعارضتهم وممانعتهم في الشيء الذي خرج منه المورث. فأما ذكر الإشهاد هنا فلا يعني أن هذا الأمر يتوقف على الإشهاد، وإنما قال أشهدك يعني إخبار جيد بما حصل، وليس مقصود أن الأمر يتوقف على الإشهاد، لكنه إذا أشهد في مثل هذه الأمور أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من أظهار أعمال الخير، أعمال الخير تخفى، ولكن إذا احتاج الأمر إلى الإشهاد حتى لا يحصل هناك إشكالات ويحصل هناك انتباه ويحصل هناك معارضة ممن هو وارث فإن هذا لا بأس به وهو مطلوب. نقص ونجيب على من يجيب هذا المطلوب. من بنين وبنات وأولادهم، ومنهم من خصص بأقاربه في النسب وهم المنتسبون إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا ناحية النسب، وكذلك فيما يتعلق بالفروع أنه يكون على أولاده شقاء فيشمل بذلك الذكور والإناث، وكذلك أولادهم أولاد الذكور دون أولاد الإناث إذا كانت المرأة متزوجة من غير قبيلتها ومن غير أقاربها فإن أولادها يكونون من قبائل أخرى أو جهات أخرى ليست من النسب وليست من قرابة النسب. ومنهم من قال إنه ينفرد إلى آبائه بالإسلام، يعني لا ينفرد إلى البعيدين مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون للآباء الذين دخلوا في الإسلام ولا يكبر في ذلك من كان فوق ذلك لمن لم يكن مسلما، وفي الفروع تكون خاصة بأبائه بالإسلام، أما أجداده الذين لم يسلموا فلا ينظر إلى فروعه ولا يدخل في ذلك الفروع. لكن البخاري رحمه الله لما أورد حديث أبي طلحة من أنا في قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، لما قال له عن بستانه أنه يريد أن يجعله في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعله في الأقربين أو في فقراء قومك في فقراء قرابتك، فجعله لحسان وأبي بن كعب، جعله لحسان وأبي بن كعب ولم يجعل لأنس منه شيئا، لأنهم أقرب إليه لأنهم أقرب إليه يعني إلى أبي طلحة من أنس رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله ذكر أن ذكر نسب أبي طلحة وذكر نسب أبي بن كعب ونسب حسان بن مالك كيف يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم حسان ذلك رضي الله عنه، وكيف يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يلتقون بأبي طلحة، فإنه ذكر نسب حسان وأنه يلتقي مع أبي طلحة في قبيه الثالث، وذكر نسب أبي وأنه يلتقي مع أبيه الثالث، لكن كون حسان أقرب من أبي مع ذلك أعطاه لهذا ولهذا، وهذا لا يدل على أن المانع من كونه لم يعطي أنس أجل أنه أقرب، لأنه لو كانت قضية يعني تتصل بالقريب لكان حسان أولى من أبي، لأن حسان أقرب من أبي بالنسب، لأن هذا يلتقي مع أبيه الثالث وهذا يلتقي مع أبيه السادس، وحسان يلتقي بعد السادس، ولو كانت القضية قضية قرب وبعد لاختص بذلك حسان دون أبي. لكن قال بعض العلماء لعل أن أبا طلحة أعطاه لحسان وأعطاه لأبي وكانوا متفاوتين في الدرجة لأنهم من فقراء قوم، وأنس بن مالك لكونه مكفول ولكونه أبو طلحة فلم يعطيه شيئا بما حصل له من الاستغناء في كونه فيه قرابة من جهة أخرى، وأنه يعني يصله ويحسن إليه ويعطيه من غير هذا الطريق الذي هو وقف هذا الإنسان ووقف هذا الشيء الذي أراد أن يخرجه فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يجعله في أقاربه. قال بعض العلماء لعل حتى فهم هذا أجي أنهم أقرب منه، ولكن لكونه فاوت بين حسان وأبي وهما ليس بدرجة واحدة قد يفهم منه أنه إنما تركه للاستغناء استغنائه عن هذا، لأن هؤلاء مستقلون بأنفسهم وهم فقراء، وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فكان ربيبا أبي طلحة، فإحسانه إليه وبره إليه يكون متصلا ويكون مستمرا بخلاف هؤلاء المتقلين. وأراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث فيه لأن المقصود بالقرابة هو لو بعدت، لأنه لما قال اجعله من فقراء الأقربين أعطاه لمن يلتقي بأبيه الثالث وبأبيه السادس، فالقرابة ليست قرابة متصلة في الأب الأول والثاني والثالث فقط وإنما إلى السادس، فدل هذا على أن كل هذا يدخل تحت القرابة، لأنه لما قاله اجعله في الأقربين أو فقراء الأقربين أو فقراء قرابته أدخل أعطاه لهذا وهذا مع أن أبي يلتقي معه في أبيه الثالث. دل هذا على شمول القرابة لمن كان كذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الحديث أشار إليها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه رأس عجرة الأقربين على النادي في بطون قريش كان للبهر
يا بني عديد
فهؤلاء يعني آباء ليس قريبا، إنما فيه عدة أشخاص بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من هؤلاء، لأن بهر بن مالك بينه وبينه يعني من أجداده البعيدين وليس من الأجداد القريبين، فدل هذا على أن هؤلاء من الأقربين. لما قالوا أنت عشر الأقربين وقال يا بني فلان يا بني فلان، مع أنهم إنما يلتقون معه في جد بعيد، دل على دخول القرابة. ومثل ما ذكره الحديث الأول من أن بطلها جعله في الأقربين، ومنهم من يلتقي في جده الثالث، فدل هذا على أن القرابات أنها ليست خاصة من الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وإنما تكون فوق ذلك في أولادهم ونسلهم، ولو كانوا يلتقي في الجد السادس أو السابع إذا حصرت في نوع معين من الفقراء، لكن من يكون أقرب يكون أولى إذا حصل الاستواء في الحاجة. من يكون أقرب فإنه يكون أولى، إن أولاد الجد أولى من أولاد أبي الجد إذا حصل تكاويف في الحاجة، ولم يتسع المقام لاستيعابه جميعا، فإنه يكون الأقرب في الأقرب. وأما إذا حصل الاتساع والاستيعاب إنه يمكن أن يعطى من كان أقرب ومن كان أبعد، مثل ما حصل لطلحة في إعطائه من يلتقي معه في جده الثالث ومن يلتقي معه في أبيه الثالث وفيه الثالث. وكذلك أيضا
يا معشر
قريش، قال هذا عندما نزل أيضا عند العشرة في الأقربين، لأنهم قال يا معشر قريش، فهم داخلون في قراباته. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
ورد تحت هذا هذه الترجمة في أبي هريرة في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعد أن رجل عليه وعند عشرة الأقربين، لأنه نادى لعمنا ثم خصص. هل الشاهد إيراد الحديث في هذه الترجمة للنساء
والولد في ذكر هذه القضية عن نجع عليه الصلاة والسلام ولابنة فاطمة رضي الله عنها، فإن هذا فإن كل منهما يدل على لفظ النساء ولدخول النساء، فالنساء تخلى في الأقارب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرض ينزل عليه وأن يعزوك الأقارب، قال يا خطية وقال يا فاطمة، فإذا دل على أن النساء داخلات في الأقارب سواء هن يعني من ناحية الأصولة أن خطية عمته هي ابن عبد المطلب وهي عمته عليه الصلاة والسلام هي داخلة في الأقارب، وكذلك ابنته فاطمة داخلة تحت عموم الأقارب، ودل هذا على شمول النساء في أقارب الإنسان، عندما يوقف على أقاربه فإنه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء كالعمة وكالبنت، وكذلك ذكر الولد أيضا مطابق للترجمة ذكر فاطمة أنها داخلة تحت هذا اللفظ اللي هو الولد، لأن الولد عند الأطلاق يشمل الذكر وأنثى خلاف البنين أنه خاص في الذكور، لكن ذكر الولد يشمل الذكر والأنثى، الله عز وجل يوفق الله في أولادكم الله في أولادكم، لذلك ذكر الفروض الزوج والزوجة أن الزوج أو النصف لا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، كلمة الولد يدخل تحت الذكر والأنثى، كذلك بالنسبة للزوجة ربع كلمة الزوج ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا لفظ الأقارب يشمل الأولاد ذكورا وإناثا، ويشمل كذلك النساء، لأن الحديث فيه ذكر فاطمة وذكر قضية، فهذا يدل على دخول النساء الأقارب ودخول الولد للأقارب.
قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناه على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه.
باب هل ينتفع الواقف بوقفه، ذكر تحت هذه الترجمة ما حصل وقت عمر رضي الله عنه قال لا حرج لا حرج على من يأكل بالمعروف، ولم فهو يشمل بما إذا كان هو المتولي له أو المتولي غيره، سواء يكون الواقف هو المتولي والذي يقوم به وبالعمل عليه فله أن يأكل من قبل عمله بالمعروف. وكذلك أورد فيه الحديث حديث الرجل الذي أعجبتنا ورآه من الله لم يسوقها فقال له اركبها، قال إنها بدنة، أمره بأن يركبها، فدل هذا على الانتفاع في الجملة، انتفاع الواقف بوقفه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل الذي يسوق البدنة إلى أن يركبها، والركوب انتفاع، ركوبه إياها انتفاع منه بها، فدل هذا على جواز مثل ذلك. وعند الواقف يمكن أن ينتفع بوقفه مثل ما حصل بالنسبة لهذا الرجل الذي يسوق البدنة فركبها وأذن له بركوبها. وكون عمر رضي الله عنه قال يوصي لا حرج، لا حرج على من ولي أن يأخذ المعروف، وهو يشمل ما إذا كان الواقف هو الوالي الولي هو أو غيره.
قال باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جاء، لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يقص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه. قال باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جاء.
باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جاء. ما يلزم القول في من يقف عليه، لا يلزم فيه القول لمن يوقف عليه، وإنما يمكن أن يكون بيدي الوقوف عليه، ويمكن أن يكون بيد غيره، ويمكن أن يكون بيد غيره. وذكر حديث عمر رضي الله عنه وأنه
قال: لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل.
عمر رضي الله عنه أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يقل أنه يكون عمر أو غيره. فدل هذا على أنه ليس بمتعين أن الوقف لا يتم إلا إذا قبضه من وقف عليه، بل يمكن أن يكون بيد صاحبه، ويمكن أن يكون بيد غيره، ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه، ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه. ثم كذلك أشار إلى حديث أبي طلحة الذي تقدم، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجعلهم على قرابين، وأن حصل منه غضب أو حصل منه تقدم وهو لم يقبض، هذه المخاطرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج منه لله عز وجل، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع حيث شاء، فقال: ارى ان تجعله في الاقربين، ولم يحصل قبض. ودل هذا على انه يمكن الوقف بدون قبض، وانه لا، وان الوقف ليس مثل الهبه التي تحتاج الى قبض، لأن هذا حق لله عز وجل وخرج منه الإنسان. ولكن لا يلزم عند الخروج أن تتعين الجهة التي خرج إليها وأن تقبض ويسلم لها، بل يمكن أن حصول الوقت دون قبض، كما أرشد وكما يرشد إلى ذلك ما جاء في وقت عمر، وما جاء في حديث أبي طلحة في بستانه الذي خرج منه لله عز وجل وجعل أمره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أرى أن تجعله في الأقربين، وبعد ذلك أعطاه لهؤلاء اليهود أسامة ذلك وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع.
قال: باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بروحا وأنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.
هذه ترجمة المقصود منها أن الإنسان إذا وقف شيئا ولم يعين الجهة التي يصرف لها الوقف فإن ذلك يصح. ثم يجعله في الأقربين أو حيث شاء. لا يكون الوقت يقيم توقف على تعيين من يوقف عليه، بل إذا خرج منه لله عز وجل ولم يعين الجهة التي يوقف فيها الوقت أن ذلك يصح، ويجعله إما في أقاربه أو حيث أراد، يعني يجعلها في أنواع الخير وأمور البر المطلوبة. يمكنه أن يكون هذا الذي هو توزيعها أو بيان جهة فرضها يكون بعد ذلك، ولا يتوقف ثبوت الوقت على تعيين من يوقف عليه، بل يصح الوقت يخرج من ملكه توقيفه وإن لم يعين فيها الموقوف عليها، ويعينها فيما بعد ذلك إما لأقاربه أو غير أقاربه. وحديث أبي طلحة أخرجه البخاري رحمه الله أو أشار إليه مستدلا به على هذا الأمر، وأن أبا طلحة ما عين الجهة وإنما قال هو لله عز وجل، فالرسول أقره على هذا واقترح عليه أو أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يجعلها في الأقربين وجعلها في أقربائه، فدل هذا على صحة الوقت دون أن يسمى الجهة الموقوف عليها، دون أن يسمى الجهة الموقوف عليها. والجهة السابقة تتعلق بالقبض، وهذه تتعلق بعدم تعيين الجهة الموقوف عليها وأن ذلك يصح. وبعض العلماء قال لا يصح إلا إذا عين، فلا يصح الوقت إلا إذا عين، وإذا لم يعين يبقى على ملكه. وهذا ليس بصحيح، لأن حديث أبي طلحة يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما فعل وكان لم يعين الجهة الموقوف عليها، فدل هذا على صحة مثل هذا العمل. ولكن ماذا يصنع حيث لم يعين؟ أشار البخاري إلى أنه يجعلها في الأقربين كما حصل الإرشاد لأبي طلحة، وهذا هو الذي نص، وهذا سبب تنصيصه على ذكر الأقربين لأنه جاء في حديث أبي طلحة، أو حيث أراد سواء في الأقربين أو في غير الأقربين.
قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مغرب بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، وقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهد أن حائط المحراب صدقة عليها. قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز.
باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يعين الجهة التي يصرف عليها الوقت الذي أوقفه عن أمه. هنا فيه تعيين الذي وقف له، ولكن ما في تعيين الموقوف عليه، فالذي مضى ما في ذلك للموقوف عليه ولا الموقوف له، وأن الإنسان يتصدق من قبله هو عن نفسه ولا يعين الجهة ثم يجعلها في الأقربين أو حيث شاء كما مر. وأما هنا عين من جعل له الوقت، ولكنه لم يعين من يجعل من يصرف إليه، الذي وقف له وقوف له الذي يرجع ثوابه إليه عين،
لكن من لم يعين من يصرف له ومن يدفع إليه. ودل هذا على جواز مثل ذلك، وأن الإنسان له أن كما أن له أن يخرج شيئا يتصدق به عن نفسه ولا يعين الجهة المصروف عليها ويضعه في الأقارب حيث شاء، فكذلك هنا إذا جعل الشيء عن غيره وتوابع لغيره ولم يعين الجهة المصروف إليها أو المصروف لها فإنه فإن ذلك لا صح. وأورد في هذا الحديث قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد خزرج، وأنه كان في سفر وتوفيت أمه وهو غائب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها، فأمره بأن يتصدق، فدل هذا على جواز ذلك. وفيه دليل على صدقة عن الغير، صدقة عن الميت، وأنها تصح. هذا مما ينتفع فيه الأموات بعمل الأحياء وبسعي الأحياء. فإذا تصدق الإنسان عن غيره سواء كان قريبه غير قريبه فإن ذلك ينفعه. هذا مما ثبتت به السنة في كون الأحياء يعملون أعمالا ينتفع بها الأموات. إن الصدقة عن الميت ثبت فيها لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ثبتت في أمور أخرى. والذي ينبغي هو الاقتصار على ما ورد في السنة في النيابة وفي الإحسان إلى انتفاع الأموات بسعي الأحياء يكون في حدود ما ورد في السنة. قد جاءت الصدقة وجاء في الصوم والإنسان يصوم عنه سواء نذرا وأمرا واجبا شيئا واجبا، وكذلك أيضا مثل الأضحية، وكذلك الدعاء، وكذلك الحج. كل هذه يأتي السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته أو ثوابته فهو جائز. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن أخيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أن عبد الله بن سعد قال سمعت سعد بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. قال باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز.
باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله وبعض رقيقه ودوابه فهو جائز. خذ من هذا وهذه يعني وقف المنقولات الأشياء المنقولة، أنه لا يختص بالأمور الثابتة. وكذلك أيضا المشاع، أن هذه الترجمة يراد بها وقف المنقولات وكذلك أيضا المشاع. محل الشاهد وأورد قطعة من حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، هو حديث طويل يأتي في المغازي في الإمام البخاري، ولكنه أورد هذا المقطع من هنا والاستدلال به على صحة وقف المنقول وكذلك وقف المشاع. ومحل الشاهد من قوله عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك، فإن مالك أن يكون فيه المنقول وفيه غير المنقول وفيه الرقيق وفيه الدواب، كل هذا يدخل تحت كلمة المال. قوله قال أمسك بعض مالك يدل على ما ترجم له البخاري من صحة وقف المشاع ووقف الأشياء المنقولة والإنسان يتصدق بها ويخرج عنها لله عز وجل. وهذا الذي قاله بعد مالك رضي الله عنه إنما قاله بعدما حصلت توبة الله عليه ونزل فيه وفي صاحبيه القرآن يتلى وقال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت. هذه الآية نزلت في حق هؤلاء الثلاثة اللي هم كعب مالك وصاحبيه الذين مكثوا 50 ليلة وبعد ذلك أنزل الله التوبة توبته عليهم. إنه لما حصلت توبة من الله عليه ونزلت هذه الآيات بحقه وحق صاحبيه جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من توبتي وإن من شكري من الشكر لله عز وجل على هذه التوبة التي حصلت له من الله أن ينحر عن ماله، يعني يخرج من ماله يجعل كل في سبيل الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك.
قال باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي في روحا. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها وهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو جره وزخره فبأها أي رسول الله فبأها أي رسول الله حيث أراك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك واجعله في الأقربين. وتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان. قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال أنا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حبيبة الذي بناه معاوية. قال باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه.
باب إذا تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. أقول من هذا أنه إذا تصدق وفوض الأمر إلى الوكيل ثم الوكيل رد الأمر إليه. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي طلحة لقصة صدقته وأنه جعل الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إنه تصدق وفوض ذلك أو قسمتها أو تصريفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو الوكيل عن أبي طلحة هنا في هذه الترجمة. ثم رد الوكيل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إليه فقال أرى أن تجعلها في الأقربين فتصرف أبو طلحة وجعلها في أقربها وذوي رحمه ومنه حسان رضي. في هذا الرواية دليل على أن المسألة ليست مقصورة على حسان وعلى أبي بن كعب بل يعني أعطى غيرهما بخلاف ما تقدم في بعض الروايات أنه يعني أعطى حسان رضي وإن هذه الرواية تبين أنه أعطاها لهما ولغيرهما وأن أبين وأن حسان باع على معاوية حصته فقيل له أتبيع صدقة أبي طلحة قال وما لي لا أفعل
وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة وفي هذا الحديث فيه دليل على أنها ليس وقت، لأن الوقت لا يباع، هذا الوقت العين تبقى، وإنما المنفعة هي التي يستفيد منها الموقوف عليه، لكن دل على أنها صدقة. وكما هو معلوم الصدقة يمكن الإنسان يتصرف فيها، فإذا تصدق عليه بشيء فإنه يتصرف فيه كيف يشاء، بالبيع والشراء والإهداء وما إلى ذلك. فهذه الرواية يفهم منها أن القضية ليست وقت، لأن الوقت هو تحديث الأصل وتسليل المنفعة، فلا يتصرف الموقوف عليه بالعين لأن يخرجها عن ملكه بالبيع، بل الوقت يقتضي عدم التصرف فيها بالبيع والشراء، إنما هي باقية الرقبة أو العين لا تباع ويتوهب، ومنافعها باقية في حق من وقف عليه، باقية يدفع شيئا فشيئا لمن وقفت عليه. فإذا هذا يفهم منه أن القضية ليست وقت، لأنه لو كان وقفا لما ساغ لحسان أن يبيع نصيبه، لأن الوقف لا يباع.
قال باب قول الله تعالى: وإذا حضر الحكمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال: حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان وال يرث وجاك الذي يرجح، ووال لا يرث وجاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك.
باب قول الله عز وجل: وإلى حضرة الحكمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أورد تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وأنها لم تنسخ، وإنما هي محكمة، وأنه مما تهاون به، وأن الحكم الذي اشتملت عليه مما تهاون به الناس. المفروض من هذا أن الفقراء المساكين وأولي القربى الذين لا يرثون أنهم يندب إلى أن يعطوا عند قسمة المواريث، وهذا ندب استحباب، فالذي لا يرث ويحضر القسمة وهو مستحق لفقره ولحاجته يندب ذلك، وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لكان لهم نصيب في الميراث، والميراث إنما أعطاه الله تعالى من أعطاه إياه وقسمه على من قسمه عليه من الورثة. ولكن من لم يكن وارثا ويحضر قسمة فإنه يندب أن يعطى، مثل ما أن الناس عند الحصاد وعند الجدال يعطون الفقراء والمساكين إذا جاءوا إليهم يسألون أو يتحرون، فإن هذا يندب ويستحب. قال: هما واليان ولن يرد، فهذا هو الذي يرزق يعني يعطي، ووال لا يرد، هذا يقول فياك الذي يقول في المعروف. قيل إن المراد أنه إذا كان المال يعني فيه سعة وأنه يمكن أن يعطى منه فإنه يعطى، وأما إذا لم يكن كذلك يعني لقلته وليس في مجال لأن يربط منه بشيء ويعتذر ويتكلم كلاما حسنا ويعتذر بلطف وأنه ما فيه مجال وليس فيه سعة لأن يدفع منه.
قال: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النزول عن المجلس. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي اختلفت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أما أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نزل فقال اخذه عنها. قال باب ما يستحب لمن متوفى فجأة أن يتصدق عنه.
باب ما يستحب لمن مات فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. أرد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي اختلفت نفسها فينفعها أن يتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. قوله اختلفت نفسها يعني معناها فجأة ماتت فجأة ما حصل لها مرض حيث توصي تكلم بتصريف مالها أو إصابة شيء من مالها وهو يرى أنها لو تكلمت تصدقت ويستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفعها أن يتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك تصدق عنها. فالبخاري رحمه الله قال من مات فجأة يتصدق عنه لأن هذا الرجل ماتت أمه فجأة واستفتى هل يتصدق عنها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عنها. وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه لأنه ما حصل له مرض حيث يفكر ويجعل شيئا من ماله يتصدق به عنه ويطرف في أمور الخير. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعني يتصدق عن أمه دل عليه هذا الحديث دل هذا الحديث على مشروعية ذلك واستحبابه وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه لأنه ما حصل له مجال أن يفكر وأن يتأمل وإنما مات فجأة حصل له مثلا يحصل الإنسان في حاجة السيارة ويحصل سقوط من مكان عالي فيموت. أما إذا الإنسان أصابه مرض فقد هو نفسه يفكر أو يأتي أحد ويذكره ويقول يعني هل أطيق أو هل توفي أو لعلك توفي ويكون عنده مجال لأن يتصدق أو يجعل شيء من ماله صدقة. لكن الإنسان إذا مات فجأة ما عنده يعني ما عندنا إنسان على هذه الحال. ثم بالنسبة للقضاء النذور عن الميت سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قضائه عن نذرا على أمه فقال أقضي عن شيء. لكن مفهوم من الإشهاد هو حتى لا يكون هناك مجال لطمع الورثة وتلكؤهم ومعارضتهم وممانعتهم في الشيء الذي خرج منه المورث. فأما ذكر الإشهاد هنا فلا يعني أن هذا الأمر يتوقف على الإشهاد وأنما قال أشهدك يعني إخبار جيد بما حصل وليس مقصود أن الأمر يتوقف على الإشهاد لكنه إذا أشهد في مثل هذه الأمور أنه لا بأس له وأن هذا ليس من أظهار أعمال الخير. أعمال الخير تخفى ولكن إذا احتاج الأمر إلى الإشهاد حتى لا يحصل هناك إشكالات ويحصل هناك التباس ويحصل هناك معارضة ممن هو وارث فإن هذا لا بأس به ومطلوب
لا خلق يجيب على من يجيب هو أراد أن يخرج عشان كله لا ترى لا 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 ما قال خلاص روب ديانة خلاص يعني يغير له ويعرض عليه يعني كم عدد روب كم ثم أيضا كذلك من كان تعرضني صدق من لكل وقال لي صدق من لكل يمكن أن يعني يرشد إلى أن يبقي شيء الذي أنه تضر صدق دونه هو لنبع صدقة وقف وتحديث الأثر وتسجيل المنفعة يعني يحتمل يكون هذا صدقة يحتمل وصدق يعني الوقف ونصف صدقة وصدقة صدقة صدقة أهم الوقف